إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. والمراد بذلك زكاة النفوس، زكاة النفوس من الذنوب والمعاصي، وزكاتها بتوحيد رب العالمين سبحانه وتعالى، وزكاتها بالطاعة عموما. وقال سبحانه وتعالى: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال جمع من أهل العلم: المراد بالزكاة التوحيد، فإن المشرك لا تقبل منه الصدقات بسبب كفره وشركه برب العالمين سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وهذه هي زكاة الأموال. واعلموا معنى المسلمين أن الله سبحانه وتعالى افترض على العباد ثلاث أنواع من الزكاة. النوع الأول زكاة الأنفس بطاعة الله سبحانه وتعالى، زكاة الأنفس بطاعة الله سبحانه وتعالى، والاستقامة على شرع الله والابتعاد عن الذنوب والمعاصي. وأوجب الله سبحانه وتعالى على العباد زكاة في أموالهم، وأوجب الله سبحانه وتعالى على العباد زكاة الفطر، وهي زكاة متعلقة بأبدانهم. إذا لم قضى شهر رمضان، ونحن الآن في أواخره، فإذا قضى شهر رمضان وغابت شمس آخر يوم منه، فيجب على العباد أن يخرجوا زكاة الفطر، وهي كفرة للصائم من اللغو والغفلة. وصدقة الفطر معشر المسلمين فريضة من الفرائض التي أوجبها رب العالمين سبحانه وتعالى، وأوجبها نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والكبير والصغير والذكر والأنثى من المسلمين، فهي فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو حكمها أنها فرض واجب على المسلمين. وأما على من تجب زكاة الفطر فهي واجبة على من ملك ما يزيد على قوت يوم العيد وليلته، فإذا قرن عند الشمس زيادة عن قوت يوم العيد وعن ليلته فيجب الإنسان وعلى من يعول يجب عليه أن يعطي هذه الصدقة عن نفسه وعن من يعول. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعطي صدقة الفطر عن نفسه وعن من يعول من نسائه، فهي فريضة على اللمس وعلى من يعول. فتخرج عن نفسك وعن أهلك وعن أولادك وعن من تعول. واعلموا معشر المسلمين أن هذه الصدقة وهي صدقة الفطر أوجبها نبينا عليه الصلاة والسلام أن تخرج طعاما، يجب أن تخرج طعاما كما جاءت في ذلك سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاءت في ذلك سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين وسنة الصحابة جميعا عليهم رضوان الله. في حديث عبد الله بن عمر الذي سبق أن ذكرناه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أنفس، والأنفس شبيه باللبن المجدد، أو صاعا من زبيب. هكذا كان يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا أخرج الإنسان نام للفقراء والمساكين فإن ذلك لا يجزئه، لأنها خلاف الفريضة التي فرضها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرسول الله عليه الصلاة والسلام لم يفرض صدقة الفطر مالا وإنما فرضها طعاما. فإذا أخرج الإنسان زكاة الفطر طعاما فقد أخرج الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أخرجها نالا للفقراء والمساكين فقد خالف هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك لا يجزئه، لا يجزئك أن تخرجها مالا، وإنما أخرجها كما فرضها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلم معشر المسلمين أن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام قد بين مقدارها وأوضح ذلك، فمقدارها هو الصاع، صاع من الطعام. لك أن تخرج من التمر أو من الزبيب، أو لك أن تخرج من الشعير أو من البر أو من الأرز ومن كل ما يحتاجه الناس، تخرج هذا المقدار الذي هو الصاع. في حديث ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاع من شعير، والصاع باعتبار البر الجيد عبارة عن كيلوين وأربعين جراما، هذا باعتبار البر الجيد كيلوان وأربعون جراما، اثنين كيلو وأربعون جراما من البر الجيد. وأما غير البر فالأمر في ذلك يختلف، يختلف فهنالك ما فيه ثقل وهنالك ما فيه حبة، لكن باعتبار البر فهو عبارة عن كيلوين وأربعين جراما. ولك أن تأخذ إناء من الآنية وتضع فيه كيلوان من البر الجيد من الحب قبل طهنه، ثم تنظر إلى ما يصل إليه البر في الإناء وتجعل علامة على ذلك الموضع، ثم لك أن تجيء إلى ذلك المقدار ما شئت من الأطعمة، لك أن تجيء إلى ذلك المقدار ما شئت من الأطعمة، لك أن تجيء من البر إلى ذلك المقدار أو من غير ذلك من أموات الناس. واعلموا معنى المسلمين أن صدقة الفطر لا تكون إلا من أموات الناس، وأما غير القوت فلا يجزي أن يخرج في صدقة الفطر، فلا يجزي الإنسان أن يخرج السكر، لأن السكر لا يعد قوتا من أموات الناس، أموات الناس كالبر وكالأرز، وأما السكر فلا يستعمله الناس قوتا يقتاتونه ويستغلون فيه في مطعمهم، وإنما هو من مكملات القوت ولا يعتبر قوتا. لكن يخرج الإنسان الأرز أو يخرج أن كان حبا أو كان دقيقا، فإن ذلك مجزئ يجزئك أن تخرج الحب بعد طهيه، فإن هذا أيسر للكفار والمصائب ولم يأتي دليل من علاجه، فهذا مما يجزئ إخراجه. واعلم أيها المسلم أنه لا يجوز لك ولا يجزئك أن تخرج في صدقة الفطر الشيء الرديء المعيب، فإن ذلك لا يقبل منك. لا تخرج حبا مسوسا ولا شيئا تابكا، فإن ذلك لا يجزئك. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تؤمنوا به واعلموا أن الله قريب حليم. وقال سبحانه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والذي ينبغي أن يقول الإنسان مما يحب وينظر أنبت الأموال وأغلاها ثمنا فيقول ذلك. وكان صحابة رسول الله رضي الله عنهم أجمعين يخرجون أغلى ما يجدونه، وكان في زمنهم التمر، كان في زمنهم أغلى الأقواط التمر، فكان يخرجون ذلك رضي الله عنهم أجمعين، فأرادوا أن ينفقوا مما يحبون، وأرادوا أن ينفقوا من أغلى أقواطهم رضي الله عنهم أجمعين. واعلموا معشر المسلمين أن هذه الصدقة التي أوجدها رب العالمين سبحانه وتعالى لها وقت معلوم يجب فيه الإخراج، فيجب إخراج صدقة الفطر في مغيب شمس آخر يوم من رمضان، فإذا ما غابت الشمس فقد دخل الفطر، دخل الفطر ودخلت ليلة في الفطر، فحضر الفطر الحقيقي من رمضان في ذلك الوقت، وهي صدقة يقال لها صدقة الفطر، فتجب عند أول الفطر من رمضان، وذلك يكون في مغيب شمس آخر يوم من أيام رمضان. ويمتد الإخراج إلى صلاة العيد، فإن أخر ذلك إلى بعد صلاة العيد فلا تقبل ذلك منه، لا تقبل صدقة الفطر، بل هي صدقة من الصدقات ولا تعتبر من زكاة الفطر. جاء في حديث عبد الله بن عباس عند أبي داود بن ماجه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، طعم للصائم من النظر والرفث وطعم للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أي ليست بزكاة مقبولة. ومع هذا لا بد من إخراجها، لا بد من إخراجها، فإنها من حقوق المساكين، حتى ولو أخر الإنسان إلى ما بعد الصلاة فإنها صدقة من الصدقات ولا تعتبر زكاة فطر، لكن مع ذلك يجب إخراجها ولو في ذلك الوقت. فتحرروا الوقت الشرعي الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل أوقات إخراجها من بعد طلوع الفجر إلى قبل صلاة العيد، هذا هو أفضل أوقات إخراجها. جاء في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة يوم الفطر صاعا من تمر إلى آخر الحديث. والشاهد على أنهم كانوا يخرجون صدقتهم في يوم الفطر، كنا نخرج صدقة يوم الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر إلى آخر الحديث، فكانوا يخرجونها في يوم الفطر. ويوم الفطر من طلوع الفجر، من طلوع الفجر يبدأ اليوم، وما قبل ذلك فإنما هي الليلة. وكان رضي الله عنهم أجمعين يخرجونها في اليوم أي من طلوع الفجر، وإن كان يجزئ إخراجها قبل ذلك. واعلم معزى المسلمين أن من مات قبل مغيب آخر الشمس من رمضان فإن صدقة الفطر لا تجب عليه في ماله، ومن مات بعد مغيب شمس آخر يوم رمضان فيجب على الورثة أن يخرجوا عنه صدقة الفطر من تركته، وإن جاءوا أن يتبرعوا بذلك من أموالهم فلهم ذلك، فإن الفريضة قد وجبت عليه بنقيض آخر شهر. من كان صائما ومن لم يكن صائما، حتى لو أن المرأة أصيبت بالنفاس فلم تصم يوما من رمضان فيخرج عنها صدقة الجبر، وهكذا يخرج الشخص عن أولاده الصغار الذين لا يصومون، وهكذا لو مرض الإنسان في شهر رمضان ولم يصم شيئا منه فيجب عليه أن يخرج صدقة الجبر، فهي واجبة على كل هؤلاء. فهذه صدقة الفطر التي أوجبها ربنا سبحانه وتعالى وأوجبها نبينا عليه الصلاة والسلام، هذه صدقة البدن. هنالك صدقة متعلقة بالأموال، فإذا كان عندك مال من الأموال الزكوية وحال عليه الحول وبلغ النصاب فيجب عليك أن تخرج الفريضة التي فرضها ربك عليه. خذ من أموالهم صدقة، وأنواع عن زكوات كثيرة مبينة في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كصدقة الإبل ونصابها 5، وصدقة البقر ونصابها 30، وصدقة الغنم ونصابها 40، وهكذا زكاة الأزمان. زكاة الأزمان فنصاب زكاة الفضة بالدرامات 595 دراما، وزكاة الذهب 85 دراما باعتبار الدرامات، وزكاة العملات الورقية ملحقة بأدنى النقدين وأدنى النقدين في هذه الزمان الفضة. فإذا كان عندك من المال ما قيمته يبلغ قيمة 595 دراما من الفضة فحال على ذلك الحول وجبت عليك الزكاة وهي ربع العشر 2.5%، أو تقسم ما لديك من المال على 40 وما نتج فهي الزكاة الواجبة عليه. وهكذا عروض التجارة ما يعد للبيع والشراء، إذا حال على ذلك الحول وجب عليك أن تخرج ربع العشر 2.5%، أو تقسم ما لديك على 40 وما نتج فهي الزكاة الواجبة، وإنما تكون الزكاة في عروض التجارة في الشيء الذي يعد للبيع والشراء. أما ما كان ثابتا من الدواليب في المحلات ومن الثلاجات التي تستعمل للفضائح وما إلى ذلك ليس عليها زكاة، وإنما الزكاة في الشيء الذي لا يرضى بالذي هو يرضى للبيع والزوال والإخراج من المحل، فالذي يباع ويشترى هو الذي يدخل في عروض التجارة. وهكذا تجب الزكاة في حلي المرأة إذا بلغ النساء 85 جراما يجب عليها الزكاة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان حليا ملبوسا. لهذا جاءت سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد جاء عند أبي داود وعند غيره من حديث عبد الله بن عبد العاص رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي جبهتها مسكتان أي سواران غليظتان من ذهب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرني أن تبغيه الله بهما سوارين من نار؟ فلتعتهما وقالتهما لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. وهذان سواران ملبوسان من الذهب الملبوس، أمر النبي عليه الصلاة والسلام المرأة أن تزكي هذا الذهب الملبوس، فالذهب سواء كان ملبوسا أو غير ملبوس تجب فيه الزكاة. واعلم معتم المسلمين أن الزكاة تجب في الدين أيضا، إذا أتمت أناسا شيئا من المال وقد بلغ النصاب إما بمفرده أو بلغ النصاب بما لديك من الأموال وجب عليك أن تخرج زكاة هذا الدين، إذا كان هذا الدين عند المسلمين، إذا كان عند المسلمين يجب عليك أن تخرج زكاة ذلك الدين. وإن كان عند معسر أو مماطل لا يجب عليك أن تؤدي زكاة ذلك المال الغير مضمون أن يعود إليه، وهكذا إذا كان ضائعا لا يجب عليك أن تؤدي زكاة ذلك المال لأنه ميؤوس أن يرجع إليه، لكن إن عاد إليك حين من الدهر ولو بعد 10 سنين فإنك تخرج زكاة عام واحدة فقط ماضية ثم تستقبل حولا جديدا. نحن المسلمين فريضة الله سبحانه وتعالى من الزكاة التي فرضها على العباد فإن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوعون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. ويقول سبحانه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتهوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون هذا واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا أنسى أن أذكر إخواني المسلمين بهذه الليالي المباركة وبليلة القدر، فاحرصوا معشر المسلمين على هذه الليالي المباركة ولعنوا في أثنائها وبقى منها الشيء الطيب، فاحرصوا على هذه الليالي المباركة واغتنموا هذه المواسم العظيمة من مواسم الخيرات، فإن الله سبحانه وتعالى يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، ليلة واحدة العمل فيها أفضل وخير من العمل في 83 سنة في 4 أشهر، لم تجد مثل هذا الثواب العظيم في كثير من الأعمال، في كثير من الليالي، في كثير من الأيام، فهذا موسم عظيم وهذه ليلة مباركة، احرص عليها يا عبد الله وحافظ عليها ولا تلهك الدنيا بشهواتها وملذاتها، اجعل الدنيا في نهارك، اجعل الدنيا في نهارك واحرص في ليلك على هذه الليلة المباركة التي هي غنيمة العمر، ليلة القدر خير من ألف شهر، العمل فيها خير من العمل في 83 سنة وفي 4 أشهر، ونحن ما زلنا في 10 الأواخر وما زلنا في 7 الأواخر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جعل ابن عمر في الصحيحين أرى رؤياكم فالطوافات على 7 الأواخر فمن كان متحريها فليتحرى من 7 الأواخر، ونحن في 7 الأواخر من رمضان، وهذه الليلة التي بين أيدينا وهي ليلة 24 قد تكون من ليالي القدر، فإن ليلة القدر قد تكون في الأوتار وهذا هو الغالب فيها، وقد تكون بالشبر وليس هنالك ما يمنع من أن تكون بالشبر لا سيما في ليلة 24 أو في غيرها. وقد جاء في صحيح الإمام البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال التمسوا في 24، أي التمسوا ليلة القدر في 24 وهي الليلة التي بين أيدينا. وجاء عند الطيالسي بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليلة القدر ليلة 24، وهذا محمول على أن المراد بذلك ليلة القدر التي نزل فيها القرآن، فإنه جاء بمسلم من حديث وابلة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وأنزل القرآن 24 خلف من رمضان، وإننا أنزل القرآن في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة المباركة، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. وجاء في مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال التمسوها في 9، 7، 5، فقال أبو نضر لأبي سعيد الخدري أنتم أعلم بالعدد منا، ما 9 والـ7 والـ5؟ فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إذا مضى 26 فالتي تليها 22 الأول 23 كالذي تليها، أي ليلة 24 وهي الليلة من أيدينا، كالذي تليها هي السابعة. وإذا مضت 28 كالذي تليها، أي ليلة 26 هي الخامسة. فهنالك من الصحابة الكرام رضي الله عنهم من فسر التاسعة والسابعة والخامسة بليالي الشبع باعتبار حساب الشهر من أول الشهر، وإن كانت تدخل في الوتر باعتبار حساب الوتر من آخر الشهر، فيقال تاسعة تبقى، سابعة تبقى، خامسة تبقى إلى غير ذلك. فاحرص يا عبد الله على العشر من أولها إلى آخرها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح عائشة: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، في العشر الأواخر أي في جميعها، لا تضيع ليلة من الليالي، ولا تقل هذه ليلة الشبع وتترك الشبع وتحرص على الوتر دون الشبع، احرص على سائر العشر، إن حرصت على سائر العشر وفقت بإذن الله عز وجل لليلة القدر، ووفق الله سبحانه وتعالى لخيرها العظيم الذي بينه سبحانه وتعالى في كتاب الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لليلة القدر لقيامها، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم أتمم لنا هذا الشهر على حسب ما تحبه وترضاه، وأعنا على صيام بقية أيامه وقيام بقية لياليه، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، إصلاح جلها وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإنه لا